رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد، سمعت سالم بن رزين يحدث، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال
عن منصور عن سعد بن عبيدة 93. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقمت وتركت رجلا عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب قال: فجاء الكندي فزعا فقال: جاء ابن عمر رجل، فقال: أحلف
بالكعبة،
أحلف بالكعبة
أو أحلف بالكعبة نعم
أحلف بالكعبة، فقال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك.
يدل عليه الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأباء ولا بالأمانة ولا بالعيش والملح ولا بهذا، كله هذا لا يجوز. نعم. والشرك أصغر إلا أن يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله عز وجل وشد، فيكون أكبر. نعم.
قال: قرأت على أبي قرة موسى بن طارق قال موسى قال موسى بن عقبة وقال نافع: كان عبد الله إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، وأن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرس بها حتى يصلي صلاة الصبح.
نعم.
قال موسى: وأخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه فقيل له: إنك في بطحاء مبارك.
لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ذلك متعبدا؟ النبي في حجة نعم أتى ذا الحليفة، وهي المسمى اليوم بأبيار علي، وهي ميقات أهل المدينة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة وأقرب المواقيت لأهلها، لأن ما كان أقرب لأهلها كان أبعد عن مكة، وما كان أقرب إلى مكة كان أبعد لأهلها، مثل ميقات أهل نجد، وهو قرن الثعالب أو قرن المنازل أو المسمى بالسيل اليوم، هذا أبعد عن أهله. أهل نجد فين وهذا الميقات فين؟ هذا الميقات قبل مكة بثمانين كيلو تقريبا أو سبعين كيلو تقريبا. وكذلك يلملم وميقات أهل اليمن، لكن ميقات أهل المدينة أقرب إلى المدينة بذي الحليفة، لكن أبعد الموقيت عن مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى ذا الحليفة وبات بها، ثم أحرم صلى الله عليه وسلم من الحج وانطلق من ذي الحليفة. لكن هل المجيء إليها والمبيت بها وكذا، هل يقال هذا من السنة؟ كما قلنا، هذه المسألة بترجع إلى القاعدة. ما هي القاعدة؟ هل الفعل قصد النبي إليه بالتعبد فحينئذ يكون سنة، أو قصد النبي له لأنه الأسمح ولأنه الأسهل، فحينئذ تكون السنة هو اتباع الأيسر. النبي دخل مكة من الثنية كذا، طيب المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يحرص أن يدخل مكة من نفس المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب النبي دخل من هذا المكان متعبدا فيكون الدخول سنة أو ليس كذلك؟ فلا يكون سنة، إنما النبي اتبعه لأن هذا الأيسر والأسهل، فلا ينبغي أن يشق الإنسان على نفسه. قد يكون المدخل الذي دخل النبي منه يكون عسرا أن تدخل منه، ثم التعبد بهذا ولم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أفعاله التي قصد بها التعبد أو كانت بيانا لمجمل مأمور به من الشارع، هذه التي نقصد التعبد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أن هذا الأيسر، بحكم أنها طبيعة، بحكم جبلة، بحكم كذا، فإن النبي ما يتبع فيه. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح لما وضع الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكله، فقيل له في ذلك فقال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد بن الوليد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته. فدل هذا على أن النبي في هذه الأفعال لا يتبع، وإن كان بعض الصحابة كان يتأسى به في مثل هذه الأبواب. ففي الوقت نفسه الذي أكل خالد الضب كان أنس رضي الله عنه يتتبع الدباء ويأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. فنقول هذه مواضع اجتهاد من الصحابة، لكن كقاعدة القاعدة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا كان يتعبد النبي بها أو كانت بيانا لمجمل متعبد به وهو من أقوال صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في حد التأسي، أما ما كان يفعل على وجه عادة جبلة كذا فإنه لا يدخل في حد التأسي. ولهذا أنكر عمر رضي الله عنه على من كان يتتبع مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر ابن وضاح رحمه الله في كتاب البدع أن عمر لما صلى بالناس يوما أخذ الناس مشارب وطرقا فسأل إلى أين يذهب الناس، قالوا هذه مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عمر عن ذلك. وإن كان عبد الله بن عمر يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البخاري عنه رضي الله عنه تقريبا 9 أحاديث في مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق بين مكة والمدينة، قد حددها ابن عمر بالشبر تحديدا دقيقا جدا، وصلى في تلك الأماكن، ومع ذلك الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن الصحابة ما كانوا على ذلك. فالشاهد أن أفعاله التي قصد بها التقرب إلى الله تدخل في حد التأسي، وأما أفعاله التي ما قصد بها التقرب إلى الله إنما فعلها على وجه عادة أو جبلة أو شيء، هذه لا تدخل في حد ماذا؟ التأسي. وإن كان البعض يقول النبي وإن لم يتأسى إلا أننا بتأسين له به صلى الله عليه وسلم نثاب على ذلك، وهذا محل نظر، والأقرب أنه لا يدخل هذا في حد التعبد وفي حد التأسي. نعم.
قال موسى أخبرني قال وقال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي يشرف على الروحاء. قال وقال نافع إن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق في مكان بطح سهل حين يفضي من الأكمة دون بليد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها وهي قائمة على ساق. وقال نافع إن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من وراء العرج وأنت ذاهب على رأس 5 أميال من العرج في مسجد إلى هضبة، عند ذلك المسجد قبران أو 3 على القبور رضم من حجارة على يمين الطريق عند سلامات الطريق، بين أولئك السلامات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد.
نعم، وكما قلنا كل هذا من ابن عمر اجتهاد رضي الله عنه. نعم.
وقال نافع إن عبد الله بن عمر
الحديث عند البخاري لعلها في باب الصلاة أو المساجد التي على الطريق، حديث ابن عمر المتوالي ذكر 9 أحاديث تقريبا. نعم.
وقال نافع إن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تحت صرحة، وقال غير أبي قرة صرحات عن
صراحات
عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة ذلك المسيل لاصق على هرشة،
يقول في نسخة هوشة. نعم، وهو خطأ بالواو في المواضع الثلاثة، هو خطأ. نعم.
وقال غيره: لاصق بقراء هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة سهم. وقال نافع: إن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: هرشا بفتح فسكون مقصور جبل قريب من الجحفة. نعم.
وقال نافع: إن عبد الله بن عمر حدثه
وكراع بضم الكاف أي بطرف هرشا، ومن غلوة سهم بفتح الغين المعجمة غاية بلوغ السهم. نعم.
وقال نافع: إن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى يبيت به حتى يصلي صلاة الصبح حين قدم إلى مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في ذلك المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة. قال: وأخبرني أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرقة الجبل
بذي طوى موضع قريب من مكة بضم طاء موضع بقرب مكة، وحكي فتح الطاء وروي كسرها وهو مقصور يعني تكون مثلثة. ما وأكما بفتحات موضع مرتفع على ما حوله أو تل من حجر واحد. نعم.
قال: وأخبرني أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الطويل الذي قبل الكعبة فجعل المسجد الذي
يقول الحافظ في الفتح كما في الحاشية: الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة مدخل الطريق إلى الجبل، ثم قال: هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجد الحليفة والمساجد التي بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية. وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في أخبار المدينة له من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد. وقال القسطلاني هذا كله في الحاشية في إرشاد الساري: إنما كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي في هذه المواضع للتبرك، وهذا لا ينافي ما روي من كراهية أبيه عمر لذلك، لأنه محمول على اعتقاد من لا يعرف وجوب ذلك، وابنه عبد الله مأمون من ذلك. طبعا هذا كلام ضعيف، هذا كلام ضعيف، لكن القسطلاني كابن حجر كنووي كلهم كانوا يرون التبرك. نعم. حتى بأثار الصالحين يعني بنوا على هذا تبرك بأثار الصالحين. بل قال البغوي من الشافعية: إن المساجد التي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نظر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تعين المساجد الثلاثة. طبعا هذا أيضا مردود، لو نظر أن يصلي أحد فيها شيء من المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لتعين ذلك كما تعين المساجد الثلاثة. طبعا تعين يبنى على فضلها لأن غيرها لا يقوم مقامه، وطبعا هذا ضعيف، إنما المساجد الثلاثة نعم، إنما غير المساجد الثلاثة أو تتساوى، فمن نظر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد صلى في أي مسجد، إنما هذه المساجد الثلاثة مساجد لا يعدلها غيرها من المساجد، إلا أن تنذر أن تصلي في مسجد النبي فتصلي في المسجد الحرام هذا أفضل، أو في المسجد الأقصى فتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، وهكذا. نعم. نعم. البخاري. نعم. تحت باب مساجد في الطريق.
روى البخاري في صحيحه بسنده عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل
باب
المساجد التي على طرق المدينة.
روى
البخاري بإسناده عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
انظر إلى دقة ابن عمر في تحرى ذي المواضع. نعم.
كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناق بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فدحا السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف. وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح.
وكل هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا ما كان أصحابه يفعلون هذا. فنتحرى هذه المواضع. النبي ما تحراها تقربا إلى الله عز وجل، ما تحراها تقربا إلى الله ولا قصد التعبد. نعم. ولهذا يكون ما قصده النبي نقصده. النبي قصد ودعا المساجد الثلاثة فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كذلك النبي أيضا ورد عنه قصد مسجد قباء لمن كان في المدينة أن يأتي مسجد قباء، فنقول لمن كان في المدينة اتيان المسجد قباء هذا من السنة. عدا ذلك ليس هذا محل التحري، لا مسجد في هنا أو هناك، وإنما كان لابد أن النبي يصلي في أماكن. طبيعي أن النبي يصلي في سفرته في أماكن، أي مكان ينزل فيه النبي يصلي. ومما يدل على هذا المعنى الذي نذكره أنه لا يدخل ذلك في التأسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وقف في عرفة في المكان الذي وقف فيه، قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. وفي جمع أصلا في المزدلفة أيضا قال: وقفت هنا وجمع كلها موقف. دل هذا عليه على أن أي مكان تنزل فيه وتقف فيه كالمكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا رد على من يتحرى الموضع هذا اليوم ويعتقد أن هذا الموضع من المستحب أن تقف مكانه. فالاستحباب لابد أن يدل عليه الدليل وهو الترغيب، وهذا ليس يوجد. ومن هنا اختلفوا في النزول بالمحصب بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما فرغ من منى أتى المحصب وبتى فيها. هذا الذي تنازعوا فيه ليه؟ لاشتباه فعلا الأدلة فيه. هل هو قصد؟ لأنه ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك بأن هذا المكان قد اجتمعوا فيه على إظهار الكفر، فيكون هذا الاجتماع أيضا لإظهار التوحيد والإسلام، أو أنه نزل لأنه كان الأسمح والأيسر. لما كان الأمر يحتمل وقع في ذلك النزاع حتى بين السلف المتقدمين. نعم.
قال: وأخبرني أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الطويل الذي قبل الكعبة فجعل المسجد الذي بني يمينا والمسجد بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه وعلى الأكمة السوداء، يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينه وبين الكعبة.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن
يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوه، يعني دقة منه رضي الله عنه. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر: سمعت أبا المثنى يحدث عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة واحدة، غير أن المؤذن كان إذا قال قد قامت الصلاة قال قد قامت الصلاة مرتين.
نعم. فهذا المشهور، المشهور أن الأذان على نحو ما جاء في حديث بلال، والإقامة تفرد إلا الإقامة، فإنها تثنى قد قامت صلاة قد قامت صلاة. أما عدا ذلك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقد ورد التثنية، تثنية أيضا في على نحو الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة، ورد هذا ورد هذا في أذان أبي محظورة والإقامة وأذان بلال والإقامة. نعم. ولا ينبغي الإنسان أن يخالف ما عليه الناس، يعني إن كان مشهور عندنا أذان بلال وإقامة بلال وهذه الأشهر في بلاد المسلمين نقوم عليه، إذا كان مشهور عندنا أذان أبي محظورة وإقامة أبي محظورة فكذلك أيضا، يعني الإنسان ما يخالف. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن،
وهذه السنة، السنة في النوافل أن تكون في السنة المؤكدة أن تكون في البيت، إلا لمن خشي أن تضيع منه بالنسيان، أو إذا أراد مثلا أن ينافس إلى الصف الأول ولتسن له إلا إذا صلى في المسجد فلا بأس. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن نهشل بن مجمع عن قزعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. وقال مرة نهشل عن قزعة أو عن أبي غالب.
نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا ابن المبارك،
وهذا في الحديث السابق استعمال لفظ الكفر في الأصغر، فالكفر كفران أصغر وأكبر، وهذه أيضا من الحديث التي يميز فيها بين منهج السنة والجماعة وبين منهج الخوارج، فإنهم قد حملوا هذا على الكفر المخرج من الملة، فمن ذلك القتل، فإن قتل الناس بعضهم لبعض هذا من الكفر، كما جاء في حديث ابن مسعود سباب موسى فسوق وقتله كفر، لكن أي كفر هو الأصغر وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان قال أخبرني نهشل ابن مجمع الضبي قال وكان مرضيا عن قزعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لقمان الحكيم عليه السلام كان يقول إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه.
نعم.
هل يقول شيخنا عليه السلام وليس نبيا؟
نعم ليس نبيا، لا ليس نبيا. نقل ابن كثير عن جماهير الأمة نعم أن لقمان ليس نبيا. نعم. إنما هو رجل صالح ولم يكن من الأنبياء. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيف كذابا ومبيرا.
نعم.
قال حدثنا بهز وحسن بن موسى قال حدثنا حماد
قيل الكذاب هو المختار وقيل المبير هو الحجاج. نعم.
قال حدثنا بهز وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال بهز في حديثه عن حماد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قال يقول الله عز وجل أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا المتعالي يمجد نفسه قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف به المنبر حتى ظننا أنه سيخر به. قال حدثنا أبو كامل قال أخبرنا حماد قال حدثنا أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر.
شوفوا سبحان الله في هذا يقول حديث ابن عمر قرأ رسول الله هذه الآية وهو على المنبر والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال يقول عز وجل الجبار المتكبر الملك المتعالي مجد نفسه. قال فجعل رسول الله يرددها حتى رجف. طيب يقول قوله يقول تعالى أن جبار إلى آخره. يقول السندي ده كلام شيخ شعيب الظاهر أنه أراد بهذا بيان أن الآية تمثيل لعظمته تعالى وكبريائه فلا يلزم أن يكون ثم طي أو يمين ثم طي أو يمين إنما هذا لبيان العظمة. طبعا هذا كلام الأشاعرة ومنهج السنة والجماعة أن ثم طي وثم يمين وقبض وبسط وكل هذه إنما هي لصفة اليد الحقيقية له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له يمين حقيقية وله يدان حقيقيتان يقبض ويبسط سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك الأدلة. والخروج عن الظاهر إنما هو منهج المحرفة نعم ورد أظن قرأنا عليكم هذا من قبل تسجيلا بصوت الشيخ شعيب في آخر حياته أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وإلا كل تحقيقاته إنما كانت على مذهب الأشاعرة في نصوص الصفات إنما كانت على مذهب الأشاعرة. لكن ورد عنه سمع ذلك من صوته أنه قبل أن يموت رجع إلى مذهب السلف. لو في أحد معاه نفس النقل هذا يأتون بنفس النقل وإلا تحقيقاته كلها قامت على هذا الأمر. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال أخبرنا حماد قال حدثنا أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر كأن الأذان في أذنيه.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن يزدوية عن يعفر ابن روذي قال سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها.
وهذا ذكر شيخ شعيب أن إسناده ضعيف لكن يقول سلف المرفوع منهم من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم.
نعم.
قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي.
وهذه صلاة العشاء والسنة تأخيرها إذا كان ذلك لا يشق على الناس أو كان الناس مع الإمام على هذا وإلا فكان النبي إذا رأوهم اجتمعوا عجل وإذا رأاهم لم يجتمعوا أخر. فصلاة العشاء الأولى إيقعها في آخر الوقت هذا الأولى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة كما جاء في الصحيح لولا أن أشق على أمتي. ولهذا النساء في البيوت لو استطاعت المرأة أن تؤخر أو المرضى أو غير ذلك أو إذا صلى الإنسان في بيت العذر من الأعذار إذا استطاع أن يؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقت فعل إلا إذا خاف أن تضيع أو ينام عنها. نعم.
شيخنا أؤخر الأذان والصلاة ولا الصلاة فقط؟
من اللي يؤخر الصلاة والأذان؟ الإمام ولا اللي في البيت؟
كان الإمام سيؤخر.
الإمام نعم إذا جعل الأذان في أول وقت ثم أخر الصلاة ما في بأس لأن الأذان يكون عند دخول الوقت، ولو أخر الأذان ما في بأس، لكن الأذان إنما يكون في الوقت إذا دخل الوقت، لأنه الأذان معناه الإعلام بدخول الوقت. وفي زماننا هذا الأفضل أن يكون الأذان لمن يؤخر، لو الإمام أخر يكون في الأذان في أول دخول الوقت، ثم إن الصلاة هي التي تؤخر حتى لا يلتبس على الناس. نعم.
قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي عن عبد الله بن دينار.
ولهذا في المملكة إلى الآن هذا أمر عندهم مقرر كل سنة معروف، في رمضان العشاء بعد ساعتين، يعني انظر أذان المغرب وضف عليه ساعتين، مثلا الخامسة يبقى السابعة، السادسة يبقى الثامنة، هكذا، بس يؤخرون الأذان، وهذا يؤدي إلى التباس عند البعض لا سيما النساء في البيوت. نعم. يعني ممكن مرأة تؤخر صلاة المغرب تظن أن العشاء ما دخل، لكن لو حصل الأذان في أول وقت ثم تأخر الصلاة هذا أفضل. نعم.
قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي بن الهادي الليثي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي.
الله أكبر. كيف بالأب إذا كان حيا؟ كيف بالأب إذا كان حيا؟ إذا كان بعد موت الأب تعاهد الأقارب والمعارف والأصدقاء للأب، فكيف في حياة الأب؟ ولهذا لا يمكن أن يقوم بهذه السنة إلا من قام بماذا؟ ببر أبيه في حياته. قال السندي الأبر اسم تنظيم البر بالكسر وهو الإحسان، والمراد أن أفضل بر وأكمله في حق الأب هو بر أهل وده بعده، وإضافة الأبر إلى البر باعتبار البر البر بارا كما في حديث جد جده. يقول وأحال الاقتصار على الأب ليكون دليلا على الأم بالأولى، يعني إذا كان هذا في الأب ففي الأم من باب إيه؟ أولى، لكون برها آكد أو لأنها قد يكون ودها في غير محله لنقصان عقل النساء، فليكون وصف ذاك مؤكدا بخلاف الأب عادة. نعم نعم نعم. يقول على بناء الفعل من التولية يقال ولا إذا أدبر كتولى، أي بعد أن ذهب أبوه من عندي بسفر أو موت، ويحتمل بناء المفعول من التولية أي بعد أن يولى الابن أمور أبيه بسفره أو موته، والمحققون على الأول، يعني يكون بعد موت، ولكن ليس هذا بالقيد، يعني أنه يكون بعد الموت، لكن لأن بعد الموت مدعاة للنسيان، نسيان هذا الأمر إذا مات الأب. أما في حياة الأب فإن الأب يأتي بأصدقائه أو يذهب إلى أصدقائه فتكون معه، فيكون يعني هذا معهودا فلا يحتاج إلى التنبيه، أما بعد موته يحتاج إلى التنبيه. من؟ ايه لا مطلقة، ما هي هو عموما، هي عموما، لكن بعد موته فيكون هذا من بر، لان هذا يدل على صدق الانسان اذا رحل الاب والانسان حافظ على اصدقائه وودهم وكذا برا لابيه، ان هذا الامر يكون دليلا على الرغبة في البر والقيام بحقوق الاب. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرني ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.
ولأن في حياة الأب يكون القصد بر الأب، يعني في حياة الأب يكون القصد منصب على بر الأب. طب متى الأب؟ هل بقي للأب عليه من حق أو كذا؟ فالنبي عدد حقوقا ومنها هذا الأمر، وهو أنك تأتي إلى أصدقاء الوالد فتقوم ببرهم، يعني برا بوالدك حتى بعد موته، فهذا تأكيد على حق الوالد وأن الوالد حتى بعد موته لم ينقطع حقه، وهل يقوم بهذا حق لوالده في الدنيا؟ مستحيل. يعني إذا كان بعد موت أبي أنا أحافظ على أصدقائي، فكيف إذا كان حيا؟ نعم.
قال حدثنا محمد بن باكر قال أخبرني ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بن عبد المطلب، استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له.
نعم، فدل هذا على وجوب المبيت بمنى، ولا ما احتاج إلى إذن أو لم يكن واجبا، ورخص النبي لهؤلاء، دليل على وجوب ماذا؟ المبيت بمنى، دليل على وجوب المبيت بمنى، والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج. لكن إذا عجز الإنسان عن المبيت بمنى كهذه الأيام مثلا، ضيق منى عن أهلها فبات في ميالي منى فلا بأس. ولهذا الآن وضعوا الخيام في المزدلفة وحول منى، والآن صار في العزيزية الحي المتاخم لمنى ويبيت الناس فيه فلا إشكال. بعض الناس يقول أنا أبيت في منى، موجود فيها مكان في الشوارع. الحقيقة أول ما كان طبعا في شوارع على عهد النبي، ما كان في شوارع ومخيمات وكذا، فلذا كان الناس ينزلون. اليوم لا، نظمت المسائل، صار عندنا مخيمات ثم شوارع تقضى مصالح الناس والمخيمات منها، وهذه الشوارع لا بد أن تترك كما هي ولا يفترش الناس، لأن هذا يترتب عليه مضار عظيمة جدا. الحريق مثلا إذا شب في منى وخيام منى، كيف تصل السيارات إليه لو الناس يفترشون؟ صعب. المرضى قد يتعرضون لمخاطر وذهب إلى إسعافهم كيف يتسنى؟ الذهاب إلى الرمي. يعني فعلا يا إخواني الافتراش هذا بيؤدي إلى تعطل كثير من المصالح. شوف تخيل كان مثلا الواحد كان يذهب ليرمي سواء ليلا أو نهارا، طبعا الناس أول ما يفترشون، يفترشون فين؟ يفترشون تحت الجمرة، تحت الجسر، أولا الظل والقرب ضمن مكان، الظل تحت الكوبري اللي في مسيرك الى الجمار، وفي نفس الوقت القرب الجمره امامه، يقوم يرمي ويدخل ويعود نائما. طب والناس تخيل بقى الملايين دي اذا وصلت وجاءت من منى، اذا وصلت الى هذا المكان لم تجد طريقا الا طريق يمكن بين العمودين هذا، ده ان وجدت يعني. تخيل بقى الملايين هذه هتسير منين؟ من هذا الطريق كيف؟ ولهذا كتبها السنوات تنتظر احصائيه ايه الموت يوم 12، احصيت الموت كام السنة دي، لكن موت قطعا موجود، لكن كام السنة دي 200 وكذا 300 وكذا كان كل سنة، لكن الآن لا، صار الأمر يختلف. وجزاهم الله خير قاموا على يعني تعدد الطرق المفضية إلى الجمار وتعدد الطوابق وإلى آخره ومنع الافتراش. فالآن السؤال بقى، هل أنا ممكن استأجر في العزيزية ابتداء مع وجود أماكن في منى من الشوارع لكن لا تسنى الإقامة بها إلا بالافتراش أو كذا، هل لي أن استأجر في العزيزية أو كذا؟ العلماء قالوا نعم، إذا لم تجد مكانا على هذا النحو فإنك تكون فيما يقارب من منى، مثل الحج والاستطاعة. ما واحد ممكن الآن يروح ويتخلف ويضرب ختم مزور وكذا، هل الاستطاعة الآن الاستطاعة بالوجه المتاح النظامي ولا بالذهاب عبر طرق غير نظامية؟ يعني أنت الآن توجب على نفسك تروح تجيب خدمات حجاج مكتوب على التأشيرة غير مصرح له بالحج، هل أنت الآن بتشتري تأشيرة ب30,000 جنيه أو ب50,000 جنيه خدمات حجاج وتروح عشان تهرب من هناك ولا تقوم بالخدمة الفعلية، إنما بتشتريها فقط، ولهذا يقول لك خدمة عاملة ولا خدمة غير عاملة، فتشتريها وتروح، طبعا ما في تصريح، ما في مكان للسكن، هل أنت مكلف أن تسعى للسعي؟ الجواب لا، لست مكلفا. يبقى الاستطاعة ما هي؟ الاستطاعة الموجودة. أي شيخ بس الاستطاعة مثلا 200,000 250,000 جنيه، أنا ما معي، خلاص لا يكلف الله نفسا وسعها. عندك استطاعة تذهب تكون مع فوج من هذه الأفواج الرسمية خلاص ما في، يبقى لا يجب عليك، لكن لا تكلف نفسك بهذا. فأنا ما أكلف نفسي أيضا بالافتراش في منى وإعاقة المسير من أجل أن أستطيع أن أنام في منى، لا، ما تكلف بهذا، ما تكلف بهذا. وبالتالي المبيت بجوار منى لا بأس به ولا حرج، وليس على الإنسان دم في ذلك. نعم نعم، المسجد عادي، المسجد للصلاة وننزل فيه ما في مشكلة، ولا يعطل إيه مصالح الناس، المسجد للصلاة الناس تنام في المسجد ما في مشكلة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال احلقوا كله أو احلقوا كله أو اتركوا كله.
نعم، إما أن تحلق الرأس كله أو تترك كله، خلافا لما يعتاده الناس اليوم أو الشباب من هذه الحلقات التي صارت منتشرة، وصار الحلاق يضع عنده صورا للقزح، وهذا مخالف، مخالف للكون قزعا ومخالف للكون تشبها. حتى لو قلنا القزع اختلف، هل هو محرم هل هو مكروه، لكن لا خلاف بأن التشبه حرام، وهو الذي يفعله الشباب اليوم، تشبه يفعله اليوم شباب تشبه، فيحرم من هذا حتى لو قلنا بكراهة القزع. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أخي الزهري عبد الله بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وما في وجهه مزعة لحم.
نعم، يعني السؤال بغير حق، تسأل الناس تكثرا، تسأل الناس مالا تكثرا، هذا محرم. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله.
ولا ينبغي أن تعطي لأحد من هؤلاء الناس إذا كنت تعلم أنه إنما يسأل تكثرا، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام قال أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك.
وفي هذا بيان أن الخضر ليس حيا، بل وليس حيا حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من باب رد الأدلة على من باب الاستدلال على هؤلاء الذين يزعمون أن الخضر حي ولم يمت، والخضر مات ولم يكن حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل واحد صحيح على حياة الخضر على عهد رسول الله. ولو كان حيا على عهد رسول الله، أين دخوله في دين رسول الله؟ وأين جهاده مع رسول الله؟ فإذا المقام الرفيع يقتضي هذا، وبالتالي يكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجتمع به. نعم، فهذا طبعا محال، فالقول بحياة الخضر قول ضعيف مردود. نعم.
قال ابن عمر فواهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى اليوم ممن هو على ظهر الأرض، يريد أن ينخرم ذلك القرن.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه.
يكفي. نعم. نعم.
قال السائل للشيخ شعيب رحمه الله تعالى يعني أهل الحديث وأهل السنة والحديث ومشايخ سلفيين يقولون أن الشيخ شعيب سلفي العقيدة ولله الحمد. قال الشيخ إن شاء الله، قال وعندنا المدرسة الأشعرية يقولون الشيخ شعيب هو أشعري وهو بين المحدثين الأشاعرة، نريد أن نسمع منك. فقال الشيخ رحمه الله لا والله أنا طبعا كنت في أول أمري، يعني حسب ما خرجنا عليه مشايخنا ما في ما تريدي، فقرأنا عليهم، لكن لما بدأت أؤلف في كتاب اسمه قبيل الثقات في أسماء في إثبات أسماء الأسماء والصفات لمرعي الكرمي، هناك دافعت عن مذهب السلف، وهذا الذي أعتقده أن مذهب السلف إن شاء الله أسلم وأحكم. قال السائل وأعلم، قال أي نعم. قال الشيخ يعني أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل، لا نشبه ولا نعطل، وأن الكيفية أنها غير معقولة، يعني أن رب العالمين ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، حديث البخاري في الصحيح، بأنه ينزل، لكن الله أعلم كيفية هذا النزول. يعني هذا، قال السائل يعني هذا ما هذا
كنت اقرأ انت مع نفسك كده وظبطها تمام، وبقرأ لنا قراءه مظبطه وقدامك من ساعتها، اقرأ براحتك عشان بس ما نضيعش الايه المعنوي. الشيخ شعيب بيقولها بالعاميه فمحتاجه ايه تظبيط فواصل يعني. نعم.
قال السائل يعني هذا ما قرره شيخ الاسلام التيميه؟ قال الشيخ شعيب نعم.
اذا الشيخ شعيب رحمه الله عليه رجع الى هذا المذهب، ونشهد له بذلك، وما جاء من تحقيقاته على خلاف هذا الأمر أنه على مذهب الماتردية ومذهب الأشاعرة هذا رجع عنه. وكما قلنا هذا نستفيد منه فائدة التي لطالما ندندن عليها. الشيخ الألباني كان يقول طالما أدندن عليها، وهو اتباع فهم السلف، ونقول لطالما ندندن عليها، وهي ماذا؟ أن نبدأ بالسنة أولا قبل ما تكون عالما كشعيب، وقبل ما تكون لغويا كالزمخشري، وقبل ما تكون فقيها على طريقة الأشاعرة، وقبل ما تكون مفسرا، وقبل كل هذا، فحتى لا تكون فقيها أشعريا ولا محدثا أشعريا ولا مفسرا أشعريا، ابدأ منذ نعومة أظفارك بمنهج أهل السنة والجماعة، تعلم السنة أولا وتتعلم السنة أولا، ثم تأتي بعد ذلك إلى التفسير إلى الحديث، قبل ما تصعد من بارك وتكون من أشهر خطباء المسلمين ككشك، تعلم السنة أولا حتى لا تكن كشكية الخارجي. قبل ما تتعلم التفسير وكذا، تعلم السنة حتى لا تكون شعراوية المذهب وهكذا. يبقى تعلم السنة الأول. لولا يمكن أنا أشعر والله أعلم من خلال الحوار هذا، إن من فضل أولا ثم الأخ اللي بيسأل هذا، يبدو أن الأخ ده بطانة حسنة للشيخ وأفهم أو أوضح له، والله أعلم، لأنه بيستخرج. شوف الأخ واضح إنه حتى بيكمل للشيخ شعيب بالكلمة اللي احنا عاوزينها، مثل ما أستمع أيضا أمس لسائل لأحد مشايخ أهل السنة، لكن اللي عنده غفلة وعدم دراية بيسأله عن صفر وسلمان ونصر العمر وكذا، شيخ نصر العمر يقولون انه مبتدع ضال وكذا، لا والله نصر العمر نحسبه على منهج السلفي وكذا كذا، التاريخ كم يا شيخ؟ التاريخ كذا كذا. ففي ناس كده تاخد الكلمة على طول مباشرة وتترخ وتنشر. واضح انه هنا الاخ ايضا مع شيخ شعيب ايه بيرجعه منهج. اعد الحوار تاني.
قال هناك دفعت أن مذهب السلف إن شاء الله أسلم وأحكم.
شوف،
قال له وأعلم
الأخ.
نعم
الأخ وأعلم ممكن أسلم وأحكم ديت تبقى مفوضة، يتمم له. وأيضا
قال له يعني هذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية،
يعني شوف يعني اللي قرره شيخ الإسلام، يعني السلفية اللي انت بتقول الآن اللي على شيخ الإسلام كذا، فجيد جزاه الله خيرا. فعلا قد يكون الطالب ماذا مباركا على الشيخ، ويكون معه بطانة ويقنعه ويجيب له نقولات يا شيخ يعني هذا، حتى يقنعه ثم بعد ذلك يسجل له. يعني شوف لولا هذه، شوف الله إذا قدر أمورا، لولا هذا الأمر لبقي شعيب إلى الآن أشعريا عندنا. وبالتالي لكن شوف نقلة، شوف نقلة شعيب مع كل يعني كل تحقيقات القائمة على هذا. وفي رسالة مطبوعة تعقبت على تحقيقات شعيب وكذا. شوف كل هذا بينسفه من جهة معتقدة، ينسفه هذا الحوار الذي لولا فضل الله ثم والله أعلم، أقول والله أعلم، لكن يبدو أن هذا من بصمة هذا الطالب أو على الأقل التسجيل له، فجزاه الله خيرا. شوف كيف يتحول مجرى حياة الإنسان بهذه المسألة، وقد يتورط شيخ، قد يتورط شيخ، لكن والله إن هذا الشيخ الذي بيتورط والله إنها عقوبة له. كيف تكون مغفلا؟ قل ما أدري، قل لا أعلم، قل مثلا فيما يبدو لي، علق فيما يظهر لي، فيما إلى آخره. ثم حينما يكون أناس مشهورون وعرف حلهم، وعرف حلهم وظهر هذا الأمر، لكن على الأقل لو أن الإنسان حتى إذا سئل عن أحد يجهل أمره يقول والله الذي أعرف عنه، الله أعلم، الذي يعني يجعل لنفسه حتى لو أراد هؤلاء أن يأخذوا كلامه يقول والله الذي أعرف عنه مثلا على من الجزاء الذي أعرف عنه، يبقى لما يجي واحد يستدل يقول لا هذا بحسب معرفته، والمثبت مقدم على النافي، والذي عند زيادة علم تقبل. لكن على طول تزكية هكذا يعني ما تزكيات مفتوحة بدون وضع ضوابط أو قوالب أو شيء، فهذا يكون من الغفلة. أو أن الإنسان حتى لو فعل هذا ثم بان له بعدها، يعني الآن إلى الآن ما بان أمر صفر وسلمان ونصر العمر، إلى الآن هب أن هذه من سنة 35، طب وإلى الآن قرابة 10 سنوات ما بان أمر سلمان وصفر. فالإنسان يقول مثلا كنت قد ذكرت والآن أنا راجع عن هذا، إنما هؤلاء لهم ألاعيب يعني سبحان الله، ولهم طرق. فمن توفيق الله للشيخ كما أن من توفيق الله للطالب أن يوفق لصاحب سنة يعلمه، من توفيق الله للشيخ أن يوفق لطالب سنة. لأنه إيه يا أخواني؟ لأنه إن وجد عثر عند الشيخ إظهار هذا يفضي لشر هيكتمه. مثل لو أنت بتغسل أحد من أهل السنة وجدت شيء مثلا لو ذكر ممكن الناس تفهم هذه خاتمة سوء وهي ليست كذلك، فبتكتب. مش أقول والله ده أنا كنت بغسل الشيخ وجدت مثلا كيت وكيت مما قد يساء، أنت بتستر. فطالب السنة إن وجد زلة خاصة، مو بزلة في كتاب عام للشيخ، لا زلة خاصة لا ينشرها، وإن وجد حسنة خاصة نشرها. قال يشهد الله أن كنت مع الشيخ بيني وبينه وما كان يرانا أحد فقال، لكن لو وجد الزلة الخاصة كتمه. يبقى من فضل الله على الشيخ الطالب أيضا طالب السنة، كما أن من فضل الله على الشيخ على الطالب شيخ السنة، من فضل الله على الشيخ طالب السنة. لأن إن وجد عيبا، ومن ذا الذي يخلو من عيب؟ يعني ممكن واحد يكون جلس مع شيخ السنة وكذا، وحصل إنه الشيخ حصل منه زلة مع أهل بيته، مع ولدي، مع كلمة في يعني بشر، بس كتم ما أحد يعرف إلى الممات. لكن لو المغرض ها ده أنا كنت مع الشيخ وقال وفعل و إلى غير ذلك، يبقى هذا من توفيق الله. فلعل هذا اللقاء سبحان الله اللي مسجل، ولا أدري هل في شيء أخذ الشيخ شعيب غير هذا ولا لا، يمكن ما في إلا هذا من توفيق الله ومن ملة الله عز وجل. كمان في أسئلة جيدة سبحان الله، الواحد يتمنى أن يعرف أسماء الطلاب يشكرهم على ذلك، أنه يستخرج من الشيخ منهجا، لأن في بعض عمومات ممكن تكون من المشايخ، لو عنده الطالب اللبيب الحريص على المنهج وحريص على الشيخ يراجعه الشيخ، بس هذا عام قد يفهم أنت تقصد كذا ولا نعم أقصد كذا، خلاص رفع الإشكال، رفع ماذا؟ الإشكال. إنما المغرض يتمنى التوريط ليخدم منهجه، ولهذا كما ينتشر عن بعض المشايخ أجوبة معينة يريدها المغرضون، اعلم والله أن عشرات من هذه التسجيلات التي ترد عليهم موجودة ولم تخرج. يعني ما تظنش أن ده الجواب اللي خرج ده مثلا يكون هو جواب الشيخ الوحيد، ممكن هتلاقي 100 جواب يخالف هذا، هو أخذ الجواب اللي يريده وينشره، لكن عنده تسجيلات خاصة أيضا فيها براءة الشيخ من مثل هذه الأشياء، أو فيها إيضاح، أو فيها تفصيل، أو فيها أو فيها. ولهذا أنا دائما أعتقد أنا شوف كما يعني الإنسان يأخذ خبرة ويقول، إذا حتى لو الإنسان مثلا كان عنده غفلة بعض الأمور أو حسن ظن بعض الناس بعض الأمور، خاص أنت حي لا تترك المسألة لطلابك وعبرهم عنك بعد موتك، خلص نفسك. فأقول من توفيق الله للشيخ ألا يكل أمره ومنهجه لطلابه يفسرون، ما أحد أحرص عليك منك. وعليه إذا كان عندك إجمال، أنت كشيخ متصدر، إن كان عندك إجمال معين، إن كان عندك شيء معين أوضح ذلك، ولا تكل نفسك لطلابك، ده يحسن الظن وده يسيء الظن، خلص نفسك، أنت ما عندك طالب، خلص نفسك في هذا، ولا تجامل أحدا ولا يملى عليك شيخ تكلم فلان حاضر، لا شيخ لا تتكلم فلان حاضر، لا أنت انظر تتكلم أو لا تتكلم، وتتكلم بماذا ولا تتكلم بماذا، فلا تكون مطية يقدم لك أوراق وحيثيات وبناء عليها تتخذ مواقف، فلا تترك الشيخ الموفق أيضا ما يترك لطلابه المجال في التعبير عنه، ويحرص أشد الحرص، وإن كان مهما أنت بشر مهما كان هتبقى أمور الابتلاء، لكن أول بأول انتشر عنك جواب مخالف والطالب سألك فتقول هذا مخالف وبس، لا انشر هذا، ضعه، تقول سجله، طيب أفتيت من قبل كذا وكذا، مش تطر بقى أن الطالب، أنا أفتيت الطالب أن أنا متراجع عن هذا الجواب أو كنت لا أعلم، ويبقى بينك وبين الطالب، حتى أن الطالب قد يعبر أو لا يعبر، فتترك تراجعك لطالب قد يكون مغرضا أو يكون محسنا، لا فعلا نعم هذا يعني كان ده من كلامي، كان من كلامي، طب اسمعوني كده، لا يبقى لابد تسجل. فالشيخ الموفق لا يكل أمره، مثل الأب الموفق يتصدق في حياته، خلص نفسك في حياتك، مش بقى يا أولادي إذا أنا مت تصدق لا تنسوني بالصدقة، خلص نفسك، المال بينتقل إلى أم حمزة وأم إبراهيم وأم علي، مش لابنك هيتحكم فيه أولاده وزوجته، خلص نفسك، عايز تطبع كتب اطبعها الآن، عايز تبني مسجد ابنيه الآن، انت منتظر ابنك يبني لك مسجد، ابنك يبني لك مسجد، والله يا اخواني اقول ايه سبحان الله، يعني اناس خصصوا قطعا لمباني مسجد ومع ذلك تحولت بعد الموت لتكون ميراثا، فلهذا خلص نفسك في حياتك، الاب لا تكل امرك الى ولدك، الشيخ لا تكل امرك الى تلميذك، انا اقول بواقع خبرة، واقع خبرة، كل يوم طالع لنا فتوى، كل يوم طالع لنا كذا، الشيخ لا له تفصيل ذكر، طيب والشيخ حي، فصل يا شيخ، فصل، اعد، قل تراجع علنا قدر مستطاعك، انظر ميراثك هذا في إجمال في شيء، في خطأ في شيء، في إشكالية في شيء، في إهام في شيء، خلص نفسك في حياتك، خلص نفسك وبين منهجك، لا تنتظر طالبا. الطالب الله أعلم بحال بقلبه، قد يكون الطالب اليوم انت أحسن شيخ عنده وغدا هو أسوأ من يرد عليك. الطالب قد تحتضنه وتدخله إلى موب، إلى مكتبتك، قد تدخله إلى غرفة نومك وتقول له شوف أنا مالي هنا وكتبي هنا وكلامي هنا، أنت الوكيل الرسمي بعدي تطبع كتبي، ثم بعد ذلك يكون أشر الناس عليك. فلا تنتظر لا طالب ولا موب طالب. الطالب هذا نعم لك الظاهر منه، تحسن إليه يحسن إليك، لكن لا تأمن أحدا. أقول ولدك مو بالطالب بس، لا طالب ولا ولد ولا شيء، اللي تستطيع أن تفعله أن تفعله، لا تكل أمرك إلى أحد، لا تكل أمرك إلى أحد، اللي تستطيع أن تفعله افعل، لا تكل أمرك إلى أحد في حياتك، لا تكل أمرك إلى أحد. فإن قدر الله عز وجل بعد ذلك وخرج شيء ونشر الطالب فضائل وعلم، هذا يكون زيادة الحمد لله، وإلا إذا كتم فقد عبرت أنت عن نفسك وأخبرت عن نفسك. لهذا أخبر عن عقيدتك في حياتك، لا تترك الطلاب يخبرون عن عقيدتك، أخبر عن نفسك، ما قولك في فلان وعلان، لا تترك الطلاب يتنازعون بعد موتك. تراجع عن أخطائك، إن عرفت بها ما في شيء اسمه لا تضحك عن نفسك، أنا راجع عن أخطائي حيا وميتا، هذه التي لا تعرفها، أما التي تعرفها تراجع عنها حيا. لا تفتن الناس، وأنت ترى أمامك الآن مشايخ كبار أخذت عبارات مجملة منهم ليفسرها كل واحد على حسب ما يريد، على حسب ما يريد. لا، خلص نفسك في حياتك، هذه فائدة إخواني نستفيدها، نستفيدها من واقع، من واقع فعلا، من واقع. مات ابن باز وفي عبارات، مات العثمين وفي عبارات، مات كذا وفي عبارات، ما تكتفي بالمجملات، انزل بالمنهج على الواقع. انا ما انا مثلا ما انتظر احد يجيب عني، هو كان في طب اموت، هو كان في قناة الرحمة، طب هو كان بيراهم سنة ولا يراهم ليه؟ على طول مباشرة براءة من قناة الرحمة ومن دعاة قناة الرحمة ومن كل هذا الرحمة، وإنما كنا على هذه القناة الحمد لله ننشر السنة، وما كنا نعرف مخالفتها ولا نرى أمامنا، ولما عرفناها تركناها وهجرناها. أنا ما أنتظر واحد يجي يعبر الشيخ كان ولا الشيخ كان، ليه؟ على طول مباشرة، مباشرة. فلا بد من الانتفاع بهذه الفائدة من خلال واقع الناس، واقع العلماء، واقع أهل العلم، واقع ما يجري في العالم الإسلامي الآن. ده يقول قولا وده يقول قولا وده يقول، ليه؟ لماذا؟ لكن في النهاية أنت بشر ولابد يفوتك شيء، بس في فرق بين تقعيد قاعدة وبين أن يفوتك شيء بحكم بشريتك. القاعدة ما تكل نفسك إلا إلى ربك عز وجل، القاعدة ما تأمن لأحد، مش ما تأمن إن هذا يكون خائن، لا، بالعكس من أضر خيرا يعامل به، لكن المقصد في منهجك، في منهجك توقع حتى لا تصدم. الشيخ ما جاء اليوم ليه؟ لأن الطالب الفلاني انتكس والشيخ زعلان له شهر كده. هات اقرأ، اقرأ يا أحمد. لا والله أحمد ما جاش اليوم. ليه؟ أحمد بيقول كده، طلع أحمد خلاص. اقرأ يا شريف، أحمد غاب اقرأ يا شريف، تحزن عليه مش تحزن على نفسك. طب شريف كمان اقرأ يا أحمد، اقرأ يا محمد، اقرأ يا إبراهيم، اقرأ يا علي. ما عاد يجي جيل ثاني ولا جيل ثاني، خلاص ما هي الإشكالية، تبقى أنت على كرسيك طالما أن هذا منهج صحيح، تبقى على كرسيك ولو تغيرت الأجيال. ايه اللي بينفع بينفع نفسه واللي بيضر بيضر نفسه وهكذا. يبقى اذا هذه مسلمات مهمة جدا وقواعد وقوالب لابد ينطلق منها الانسان. انت كطالب ايضا انت كم نظرت الى شيخ؟ كم من شيخ نظرت له وجلست عنده؟ 100. توقع شيخك هذا قد ينتكس هو نفسه. يبقى لا تصطدم بالمنهج ولا تصدم في المنهج. اقول هذا الشيخ انا خلاص انا احلق لحياتي وكل يوم شيخ نصدم فيه، انا احلق حتى واترك هذا الطريق. ليه؟ هو المنهج اللي انتكس ولا الشيخ؟ لا الشيخ، المنهج ثابت خلاص. ولما تحلق لحياتك؟ لما؟ يبقى الشيخ يتوقع انتكاسة اي طالب، والطالب يتوقع انتكاسة اي شيخ، والمنهج هو المعصوم والاتباع للمنهج المعصوم. يبقى هذا امر لابد يقر عندنا. ما تؤخر، صدمت بشيخك الليلة، شوف الشيخ الصباح يكون من. ما تجلس في بيتك تبكي بكاء يمنعك من الطلب او مواصلة الطريق. لا، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يثبتنا أخوانا على الحق، نسأل الله أن يستخرج منا ما يرضيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان. لكن هذه مسلمات نستفيدها. سبحان الله، حياة الشيخ شعيب إخواني أعمال يا إخواني، يعني مسند الإمام أحمد هذا يكفي، الموسوعة هذه تعالى ضف لها ابن حبان، موسوعة موسوعات كل 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 هذا ما يعرف الحق فيه حتى يسجل له هذا المقطع. يبقى نتعلم ان احنا نبدأ بالسنة، لان يمكن لما اكون زي الشيخ شعيب في مجال الحديث مثلا، او الشيخ فلان او علان او اي احد، قد لا ارجع تماما. انا بمثل هذه بواحد ترك السؤال في تجارته لما صار الآن يقال له ما رصيدك، يقول قبل السؤال ولا بعد السؤال، ثم وفق لشيخ سنة أو شيخ يتقي الله فسأله عن تجارته قال حرام. يعني يا شيخ يعني أخرج من كل مالك؟ أخرج من كل مالي؟ أخرج من مليارات؟ بالله عليكم من اللي يخرج من المليارات؟ صعب، إلا إذا كان بقى على ضرب الصديق وضرب الفاروق وضرب ذي النورين. طيب فرق بين هذه بقى وبين انا لسه بالمخلة بتاعتي، كيلو كمون على كيلو شطة على كيلو كده، وبجلس في السوق او شوية مرايات وشوية مقصات وبفرش في السوق، وكل المسألة 500 جنيه بتجر بيهم، ارجع اخر السوق ب600 اجيب 500 بضاعة واجيب ب100 جنيه للعيال اكل وكده. وبعدين واحد قال لي على فكرة انت بتجر في مكن الحلاقة ده ليه؟ ده مكن الحلاقة ده حرام. حرام؟ اه. طب يخفى ما كان ده 37 جنيه توبة تمام. بيقول لي حرام. حرام خلاص روح حرام. ايه يعني 37 جنيه ولا 137 جنيه؟ خلاص حرام. ايوه جزاك الله خير يا شيخ، مش هتاجر في مكنة حلاقة بعد كده. اما بيجي لي بقى اخ بدقن يقول لي هات لي مكنة حلاقة، ابقى اجيب له مكنة حلاقة لان هيستعملها في المشروع فقط. لسه المسألة. لكن لما تبقى انت دلوقتي 5 تليفونات في ايدك وسكرتارية ورصيدك كام قبل ولا بعد، اعمل ايه بقى؟ حرام. حرام ازاي؟ فقبل ما تكون صاحب مليارات تعلم السنة، هتوجهك ولن تفقد لغة ولن تفقد فقها ولن تفقد تفسيرا ولن تفقد كذا، لكن توجهت من اول انا هكون مكان الشيخ شعيب في تحقيق المسند، العمل والجهد هذا الجميل والعظيم، لكن بماذا؟ بالتعليقات السلفية، بالتعليقات السلفية. يبقى صارت نورا على نور، لان المسألة الاولى هو نفس الشيخ ماذا قال لك؟ الشيخ في المقطع قال انتبهت الى انه اول ما تعلمنا تعلمنا عن الماتريدية، وجدنا الماتريدي تعلمنا على يده. هو هذا التوجه والغالب، وكل شراح السنة من الاشاعرة وكذا انما وجدوا البيئة اولا، ابن حجر ولا نووي ولا كذا، البيئة اولا كانت هي بيئة هؤلاء الاشاعرة، فظنوا ان هذا هو الحق. فلو انك تعلمت المسألة الاولى السنة توجهت بك لكن قبل ما تكون خطيب زي كشك ولا خطيب زي حسان ولا خطيب زي فلان، وقبل ما تكون بالأمس أستمع مقطع للحويني عجيب، يعني راجل بتكلم في الجمعية الشرعية في المنصورة يقول الناس الآن طبعا حوالي بقى الجموع بعد الثورة، وهو حكيم زمانه يريد أن يبين أنه هو الوحيد اللي هو تأنى الموقف، محتاج قراءة متأنية، وكله طلع ما هو بيبرر سكوت على مدار شهور في الثورة، ويحتاج تأني. أنا أسمع بعض تعليقات الناس تقول المشايخ كانوا بيحرموا المظاهرات والآن كذا. أنا أقول لكم المسألة، المسألة أنت بتقيس على ثابت كلام وكانوا يعني مثل علم، كان الثابت خلال 100 سنة، ارجع 100 سنة، هل غيرت مظاهرة؟ هل غيرت شيئا؟ ما غيرت. فكنا نقيس على ثابت وهو أن المظاهرة لا تغير، فكنا نمنع منها. إنما المظاهرة دي أبهرت. لو تسألني هل ممكن أن تعود لي المظاهرة مرة ثانية وتنجح هذا النجاح، أقول لك لا، أنا أمثلها بما قيل في بيعة أبي بكر وكانت فلتة، يعني دي كده خلاص ليس لها مثال سابق. أنتظر سنة، يعني المسألة مصالح ومفاسد، قال كده مصالح ومفاسد، يعني المسألة مش سطر وهو عدم منازعة ولاة الأمور. حتى لما جيت في مقطع آخر بيتكلم مع المذيع بقول أنا هقول عبارة بس أرجو أن تفهم، عن أرجو أن تفهم، وصريح طول محترزات كأنها عبارة ابن خزيمة، ربما يكون الاستبداد أفضل من الفوضى. وانتبه، وأنا يعني حتى لا تتهم بقى أنت كنت بقى مع العصر البائد، لا أنا مش بأيد الاستبداد، الاستبداد ظلم وهذا أفضل، لكن أنا بتكلم خايف، خايف حتى يقول يعني ربما يكون هو هي 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 لو ترجمها الترجمة السلفية بنترجمها نقول إيه؟ لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب من أن أحيا ليلة بلا إمام، لأن ده هيبقى فيه فوضى. إنما ده لكن هو أن السلفية تأتيه ولا لفظة، مع إنه هو صنايعي، حويني ده صنايع، بس صنايعي في الضلال، يعني لما يحب يقول حاجة بيقولها وبيخدمها. فيقولك ربما يكون السباد ولا يفهم، احنا كنا في السباد وكلنا عانينا منه وكلنا تكونا بناره وكلنا، بس انا بتكلم عن بعد معين. انا دلوقتي في الشهر دوت بس 4 حالات عندنا في كفر الشيخ، خطف بنات واصل واصل واصل، فانا بتكلم بس من بعد، خايف انه يفهم ان انت كنت من مؤيد الاستبداد، فعمال يضع المحترزات امال فكيف يظهر بمنهج السلف ويقول اللي فعلتموه هذا خروج على حاكم ولا يجوز، لأن السلف يقولون. ده هو جاب العبارة، عبارة الشوارع الاستبداد والفوض، ما جابش العبارة السلفية لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، ما يقدرش، لا يستطيع أن يقول السلف. ولما جاب المظاهرة عبر بالمظاهرة وعبر بالفورة بدل من الثورة، ولم يعبر بالمنابذة، لم يعبر بالخروج، لم يعبر بالمنازعة، لم يعبر، لأن ليس هناك مجال لهذا المنهج في معتقده، فضلا أن يكون على لسانه. فأقول الحقيقة في تراجع الشيخ شعيب استفدنا هذه الفوائد. لا تنتظر أن يعبر طالب عنك، لا تنتظر هذا، لا تنتظر أحدا يتكلم بلسانك، تعلم السنة أولا، علموها أولا. ما المسألة الأولى التي يجب على المعلم أن يعلمها وعلى المتعلم أن يتعلمها؟ يبقى مسألة السنة، هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى التي ينبغي أن يتعلمها وأن يعلمها، يتعلمها الدارس وأن يعلمها المدرس، مسألة السنة. بعد ذلك اللغة، بعد ذلك الفقه، بعد ذلك التفسير، بعد ذلك أي علم. لن تكون في اللغة زمخشري، لن تكون في الحديث في الزمان هذا كوثريا، لن تكون. فيبقى من ارجع الاول، شوف القرضاوي مات عن 100 سنة، يسموه فقيه الأمة في هذا الزمان، فقيه المصالح، الفقيه العصري، الفقيه الفقيه الفقيه، معروف تاريخ القرضاوي في الفقه معروف، لكن بلا سنة، بلا سنة، بلا سنة. يبقى ابدأ بهذه المسألة ايه؟ اولا مسألة السنة، بعد ذلك ان شاء الله تكون مهديا. طبعا حصل لك زلة، حصل لك كذا، عبر بها، عبر عن نفسك انت، وتوب وارجع عنها، ولا تترك فرصة. ولا هذه امكم صفية، تعالي يا هذه امكم صفية، انت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، خشيت ان يقضي، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يقضي في قلبيكما شيئا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخواني، شوف النبي ماذا فعل. النبي الذي القدح فيه، الشك فيه كفر، مخرج من الملة، ومع ذلك تعالى، هذه امكم صفية، هذه امكم صفية. يبقى عبر عن نفسك انت، ومع ذلك البشر بشر، البشر بشر، يؤخذ من قول ويرد، وتبقى أمور، تبقى أمور، لأن ممكن يكون في مسألة واحدة ماذا الشيخ يختلف الطلاب فيه، معتقد في هذه المسألة. طيب والشيخ حي، شيخ حي، خلاص يجزم بمعتقد. نعم نعم، ولما اللي هو هذا اللي هو دي العبارة دي نعم.